أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. إذا أردت جيلا صالحا ومجتمعا سعيدا فلا بد أن تفكر في برنامج سليم للتربية، لأن الطفل هو الذي سيصبح رجلا، حتى قالوا الطفل أبو الرجل. هؤلاء الأطفال الرضع اليوم هم مجتمع الغد. إذا أحسننا تربيتهم فسوف نحصل على مجتمع فاضل وسعيد. المجتمع الذي نبتغيه ونريده وذلك المجتمع الواثق من نفسه الذي يحترم الآخرين ويعترف بحقوقهم والذي يقاوم الطغاة والظالمين والذي يتحدى المشاكل والصعاب والذي يستطيع أن يبني حضارة مجيدة، أليس كذلك؟ إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نبرمج من أجل تربية جيل يتحول إلى مثل ذلك المجتمع. كيف نربي؟ كيف نربي أبناءنا؟ وكيف نبرمج لتربية أمة تكون كما أراد الله خير أمة أخرجت للناس؟ أمة وسطية، أمة تتمنهج بمنهج القرآن وتتبع نهج الرسول وتقتدي بعلي وأبناء علي وتمثل التاريخ المشرق للأمة الإسلامية. هذه الأمة، الإجابة على ذلك في نقاط ثلاث. الأولى، الإنسان الذي يحترم نفسه يحترم الآخرين، والطفل إنما يحترم نفسه إذا احترمته. الطفل من أين يتلقى الكرامة؟ من أين يعرف بأنه إنسان وليس حيوان، بأن له العزة والكرامة؟ الطفل يعرف كل ذلك من خلال تربيتك له ومن خلال انعكاس سلوكك عليه. إذا تعاملت مع الطفل باعتباره دمية تلعب معه، أو باعتباره إنسانا ناقصا، أو باعتباره حسب تعبير العامة زعطوط، أهنته وخدشت كرامته وزرعت في نفسه الذل، فإن هذا الطفل سوف لا يحترم نفسه، لأنه من أين يعرف حرمته؟ من أين يعرف كرامته؟ من أين يعرف عزته؟ انتخو دللته، انتخو سبيته، انتخو أهنته. وحينما لا يحترم نفسه لا يحترمك أنت، وحينما لا يحترم أبويه لا يحترم المجتمع، وهكذا يصبح هذا الطفل في الحقيقة عنصر فساد وإفساد في المجتمع. لماذا؟ ترى أن أغلب المجرمين هم أطفال الشوارع الذين لم تضللهم أيدي الآباء ولم تحتضنهم أيدي الأمهات ولم تغدق عليهم القرابات حنانها وعطفها. هذول تسميه بالشارع تعبير دارج عندنا، يقول هذا ابن الشارع. ليش ابن الشارع؟ الشارع ما يربي، اللي يربي الأب والأم والأقارب. إذن هذه النقطة الأولى، ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى حينما يصف لنا المنعطف الخطير في حياة يوسف الصديق على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول: وقال الذي اشتراه بمصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا كذلك مكنا ليوسف في الأرض، كذلك مكنا ليوسف في الأرض. يعني حينما تربى يوسف في بيت رب البيت احترمه، ربة البيت احترمته، أكرمي مثواه، هذا أصبح هذا الإنسان في مستوى ملك مصر وفي مرحلة التصدي لسلطان مصر. وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه. إخواني، نحن لا نستطيع أن نقوم دوحة كبيرة ولا أن نصلح حطبة، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، وليس ينفعك التعديل للحطب، الغصن تعدلت. وكذلك الطفل هو غصن طري، عدله الآن. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي نحتاجها في المجتمع ونبدأ بها في تربية الأطفال هي التي تتصل بالثقة بالنفس والاعتزاز بالشخصية والكرامة. أكو إنسان طفل يفشل في الانتخابات، يفشل في الامتحانات، ما ينجح، وما يهتم بذلك. لكن طفل آخر لما يسقط يجي البيت يبكي، لما ما يحصل على درجة عالية يجي البيت وهو يبكي. لماذا لا يبكي؟ لأنه عنده شخصية يقول أنا لازم أوصل إلى مرحلة متقدمة. الأمة التي تكونت من رجال مهانين لا شخصية لهم، هذه الأمة تصبح أمة ضعيفة. بينما إذا كوننا أمة من الأسود، من الرجال، كل واحد منهم يعتقد بنفسه كشخصية، هذه الأمة ستصبح أمة قوية. أما الصفة الثالثة التي نحتاجها، فنحن نحتاج إلى رجال يستطيعون التعاون مع الآخرين، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان اجتماعيا، ولأنه خلقه اجتماعيا لا يمكن أن تصلح الفردية المجتمع. وأي مجتمع يحس أبناؤه بالحالة الاجتماعية وبالتعاون مع الآخرين إحساسا عميقا، هو ذلك الإنسان وذلك المجتمع يكون متقدما. يعني الحضارة تبدأ من حضور الناس إلى بعضهم وتماسكهم مع بعضهم. ربنا سبحانه وتعالى في آيتين كريمتين يبين فلسفة الحضارة. الآية الأولى التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لتعارفوا. وفي آية أخرى حينما يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعارف والتعاون أساس كل حضارة. الطفل الذي يعيش ويعتقد بأنه وحده، يعيش وحده ويريد أن دائما الأمور إليه، يستأثر بالخيرات لنفسه، هذا الطفل لن يكون في يوم الأيام عامل صلاح وإصلاح في المجتمع. بينما الطفل الذي يعيش مع الآخرين، الروح الجمعية، روح التعاون، روح التعارف تسوده، هذا الطفل سيكون لبنة في بناء الحضارة. نحن بحاجة إلى هذه الصفات نغرسها في أبنائنا. النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حينما بعث في الجزيرة العربية وجد في الجزيرة العربية بقايا بشر، مجموعة بشر حول هذا الماء في هذه الواحة، مجموعة في ذيك الواحة، مجموعة في ذيك الواحة. وحينما يصفهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يصفهم بأنه كان شعارهم الخوف ودثارهم السيف، في الداخل عند خوف، في الخارج عند سيف. كيف وحدهم ذلك المجتمع الذي كان يئدون البنات خوفا من العار، ويئدون الأولاد الذكران خوفا من الفقر؟ هم ذكر يكتب هم الأنثى. شوف إيش قدر الإنسان يصير قلب قاس. الله فطر كل حيوان، كل حي فطره على حب الأولاد، حب الذرية. لكن هذا الإنسان تحول إلى وحش يقتل أبنائه وبناته.
هذا المجتمع حوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك المجتمع الحيوي، إلى ذلك المجتمع الناهض، إلى ذاك المجتمع الذي طوى بحركته السريعة حضارات طواها ودمجها مع بعضها خلال فترة بسيطة 25 سنة. كيف؟ بالأخلاق. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أول شيء معلم الأخلاق قبل أن يكون معلم الفقه والأصول والعقائد وغيرها، معلم الأخلاق. وعلم الناس الخلق الفاضل بماذا؟ بخلقه، إنك لعلى خلق عظيم. لم يعلمهم الأخلاق بالكلام فقط، وإنما بالسلوك ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية حينما يبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودوره يبدأ بالأخلاق، يقول يزكيهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تزكي. ونحن حتى الآن والبشرية كلها في كل مكان حتى الآن مدينون لذلك الخلق العظيم الذي علمه رسول الله للبشرية. أن حتى الآن يعني إذا تشوف المسلمين عندهم تعاطف، تراحم، محبة فيما بينهم، كل ما في المسلمين بل كل ما في البشرية من خلق فاضل فإنما هو تجل لأخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وآله. ذلك الخلق العظيم لا يزال يعلم البشرية، لا يزال سيرته الوضيئة، كلماته المنيرة، وأيضا الأخلاق يتوارثها الأكابر عن الأكابر. واحد يرث الأخلاق من والده، هذا الأخلاق ومن أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. والآن إذا أردنا أن نبني مجتمعنا سواء في العراق أو في أي بلد آخر على أسس ثابتة لابد أن نهتم بالخلق الفاضل. طبعا الخلق الفاضل يجب أن يتحلى به الناس جميعا، ولكن نخص بالذكر التربية الصالحة. اليوم حينما نجد في أي بلد من البلاد وزارة للتعليم، لا تسمى وزارة التعليم، تسمى أي شيء؟ وزارة التربية. لماذا نسميها تربية قبل التعليم؟ لأن أساس حركة الأمة التربية، وإنما الأمة بالأخلاق. وأنا دائما أوصي بأنه يكون وزير التربية في أي بلد مثالا للخلق الفاضل هو وحمايته. وزير التربية بحركته، بكلامه، بخلقه الفاضل يجب أن يعلم الأطفال، أطفالنا التربية الصالحة. وكذلك من يكون في حاشيته، وكذلك من يكون في امتداده. يا ليت نرجع إلى الإسلام وإلى خلق الإسلام وإلى كتب مثل كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للشهيد الثاني. اقرأوا هذا الكتاب، شوف شنو يحكي عن الأخلاق بالنسبة إلى المعلم المدرس. اليابانيون حينما انهزموا في الحرب العالمية الثانية ثم أرادوا أن يبنوا بلدهم من جديد، قال لابد أن نعيد بلدنا من خلال المدارس الابتدائية. فأخذوا يعطون لطالب الابتدائية، لمعلم الابتدائية راتب الوزير. فإذا استقطب هذا الدور، استقطب كل المفكرين. كان واحد عنده شهادة عالية جدا يجي يصير مدير أو معلم الابتدائية، وربوا جيل. هذا اللي تشوفه في اليابان، ولا أريد أن أفصل لك القول وأنت تعرف. نحن بحاجة إلى أن نجعل هذه الوزارات، هاي مو وزارة خدمية، هاي وزارة تأسيسية لتأسيس الإنسان، لبناء الإنسان. أنت عندك عمارات ضخمة وعندك شوارع معبدة وعندك صناعة جيدة، لكن إذا ما عندك إنسان شي يفيدك هذا؟ لازم عندك إنسان، إنسان يقدر أن يقود الأمة، يقود البلد، إنسان لا تغريه المطامع، الإنسان اللي رشوة ما متحركة، القانون يحترمه، يحترم المجتمع، يحترم المال العام قبل أن يحترم المال الخاص. اقرأ كتاب الحقوق، رسالة الحقوق للإمام زين العابدين سلام الله عليه، شوف الإمام شو يقول لك. أين نحن من هذه الخلقيات؟ نحن نستطيع أن نعيد إليها بشرط أن نبني أبنائنا أطفالنا الصغار بهذه الخلقيات. أقول قولي هذا ونحن على مشارف الصيف، بل دخلنا في أيام العطلة. جيش من أبنائنا في كل العالم الإسلامي وبالذات العالم العربي الآن أصبحوا معطلين عن الدراسة. قسم كبير من هؤلاء فترة العطلة تصبح بالنسبة إليهم فترة مملة غير مفيدة. إذا ما نبرمج لأولادنا في هذه العطل الصيفية، فهذه أولا الدروس اللي درسوها أيام الامتحانات ينسوها، السنة القادمة من جد وجديد لازم يدرس. الآداب والأخلاق التي تعلموها في تلك الأيام يمكن تضيع في زحمة الفراغات التي لأن الفراغ سبب من أسباب فساد الإنسان. وحسب ما يقول أحد الشعراء يقول إن الفراغ والشباب والجدال مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فراغ لما واحد فارغ يهتم باللغو. ثم فترة الصيف فترة مناسبة عادة لأن يلتئم شمل العائلة. العائلة قبل العطلة، إذا ما عندكم عطلة، الأب رايح بشغله والأم في البيت تعمل والأولاد رايحين جايين، ما يجون بعضهم. ومع الأسف الشديد أحد مشاكل وآفات عصرنا الحالي التلفزيون. الكلام ما أقوله عن بلدنا لأن بلدنا ما فيه إحصاءات، لكن في البلاد العربية حينما يذكرون أحد أسباب تمزق العوائل يقول هذا الجهاز الشاشة الصغيرة، لأن الشاشة الصغيرة أصبحت اليوم جزء من العائلة، والناس عندهم علاقة بالشاشة الصغيرة أكثر مما عندهم علاقة بعضهم البعض، لذلك تمزقت العوائل. نحن والآن إحنا في البداية، ومن المفارقات ومن التوفيقات أن هذه الصيفية تقع في الأشهر الإلهية شهر رجب، ويسمى بالرجب الأصب، الأصب من الباء يعني من الصب، لأن الرحمة الإلهية تصب من السماء على الأرض صبة. شهر الله. وشهر شعبان شهر رسول الله، وشهر رمضان شهر الناس، شهر المسلمين. هذه أشهر ثلاثة هي التي الآن تحتضن العطلة الصيفية. يا أخواني، نحن باستطاعتنا أن نستفيد من هذه العطلة فوائد تجعلنا نخطو خطوات واسعة إلى الأمام في البلاد الإسلامية. وأنا اقتراحات التالية عندي: أولا، اهتموا بتربية أبنائكم. إخواني، أنت تهتم بثياب أبنائك، بطعامهم، ببيتهم، بمسكناهم، لكن ليش ما تهتم بتربيتهم؟ خلوا 10% من ميزانياتكم لتربية الأبناء، ودوهم إلى دورات صيفية محترمة. إذا ما أكو عندكم في بلدكم، اصنعوا هذه الدورات، علموهم القرآن، علموهم الأخلاق، علموهم لغة. لا بس الآن اللغات الأجنبية أصبحت جزء من حياة أمتنا، شئنا أم أبينا المجتمعات البشرية أصبحت مندكة إلى بعضها. لا بد أبنائنا يعرفوا لغة أخرى غير لغتهم، لأن كل لغة في الحقيقة إنسان. من عرف لسان قوم أمن مكرهم. ليش ما نعرف لغة أخرى؟ علموهم الأمور الصحية اللي ترتبط بحياتهم. الثقافة الصحية ضعيفة جدا في بلادنا، احنا بحاجة لأن نعرف هذه الثقافة الصحية. الأطفال دون 15 ينبغي أن يتعلموا النظافة، اجتناب الميكروب، الاهتمام بالحمية إلى آخره، واللي أكبر منهم يهتموا بأمور أخرى. هناك كوارث طبيعية في العالم، حروب، كوارث، لا بد أن أبنائنا يعرفون كيف يواجهوها، علما بأنه حينما يكون تكون عند المجتمع ثقافة لكيفية مواجهة الكوارث، الضحايا يقل عددهم. تسمع مثلا فلان منطقة صار بها زلزال بدرجة 7 درجات أخطر، لكن اللي انجرحوا 5 3، بس منطقة ثانية اللي ماتوا 5000 50000، لأن ماكو ثقافة. أنا أعرف في بعض البلاد الشباب يعلموهم، من جملة ما يعلموهم في الدورات، يعلموهم الإنعاش. يعني إذا شفتوا واحد أصيب بسكتة وقع، شو يسوي له؟ كثير من هؤلاء اللي يصابون بجلطة سواء دماغية أو في القلب ممكن إنقاذ حياتهم إذا عرف المحيطون بهم كيف يتعاملون، كيف يحرك قلبه، كيف يعطي تنفس اصطناعي، كيف يعطي صعقة كهربائية. لكن المجتمع اللي ما يعرف هذا يودي المستشفى، لا نوصل المستشفى انتهى. أو حالات الحريق، أو حتى حالات الله إن شاء الله يبعدها عنا، الانفجارات وما أشبه، لازم يعرف كيف يتعامل معها. إذن أنا أقول للآباء: إخواني أحبائي، من وظيفتكم الشرعية أن تصرفوا على تربية أبنائكم كما تصرفون على تغذيتهم، على سكناهم، على ملابسهم وما أشبه. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، أنا أوصي إخواني العوائل أن يسافروا في العطلة. طبعا إذا أمكنهم السفر إلى المناطق والمراقد المقدسة فبها ونعمت، وإلا في أي مكان. والسبب في ذلك حتى يلتئم جمعهم وشملهم ويتعارف العائلة مع بعضهم. الوصية الثالثة أقترح وأوصي إخواني بأن يكون رب العائلة ينفتح على عائلته. المشكلة كبير العائلة الأطفال وهم صغار لا يأبه بهم، لما كبروا بعد يخجل منهم وما يتفاعل وياهم، لازم يقعدون مع بعض، يتكلمون مع بعض، ينفتحوا على بعضهم البعض ويتحدثوا في شؤون حياتهم، في شؤون دنياهم وأخراهم. هذه الوصايا اليوم تنفعنا في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك هناك وصية خاصة بالأثرياء أو بالعلماء أو بالمؤسسات الخيرية أن يهتموا بإنشاء رياض الأطفال على أسس متينة وصحيحة، لأن هذه الرياض، رياض الأطفال، سوف تربي جيلا يهيئهم للمدارس الابتدائية، يحفظهم القرآن، يحفظهم الأناشيد الدينية، المسائل الشرعية، رؤوس الأقلام في العقائد الدينية، ويعلمهم الأخلاق الحسنة. وعادة الأطفال اللي يشتركون في رياض الأطفال خصوصا إذا كانت تحت إشراف خبراء في أمور الدين والدنيا، هؤلاء سيكونون المتقدمين في المدارس الابتدائية ومن ثم في المراحل القادمة في حياتهم. هذه وصايا متصلة بالتربية، وإني في هذه الحالة في الواقع مرة أخرى أطلب من كل الإخوة المهتمين بالتربية، وزارة ومدراء كبار وصغار ومعلمين، أن يعرفوا أن الأطفال أمانة الله وأمانة الرسول وأمانة هذا الشعب بأيديهم، فليسعوا في تربيتهم على الأسس السليمة الدينية والحضارية، وفقهم الله.